الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يودع عاما مشؤوما والسلطة لا تندهي ما في حدا. ميقاتي إلى لندن في إجازة وبري عون تحول من حكم إلى طرف ولم يعد صالحا لإدارة حوار. عكاظ نقلا عن مراقبين: حكومة ميقاتي باقية بعدما قدم الطاعة والغطاء لحزب الله. النائب جعجع: الانتخابات النيابية فرصة ذهبية للخروج من الهوة الظلماء. جديد ليمون الكابتاغون: توقيف 4 لبنانيين وسوريين. قفزة جنونية في عداد كورونا والكارثة على الأبواب. تعليقا على تعيين البحرين سفيرا لها في دمشق: واشنطن لا ندعم إعادة تأهيل نظام الأسد. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. ينهي العام 2021 ساعاته الأخيرة على زغل وحرد وربما طلاق بين المقرات الرئاسية، ليدخل لبنان في سنة 2022 من بوابة تمرير الوقت ليس أكثر، للوصول إلى استحقاق الانتخابات النيابية وبعدها الانتخابات الرئاسية، فيما نغمة التخبط والضياع وحدها المسموعة في أروقة السلطة الحاكمة التي لا تسمع أنين وبكاء المواطنين الموجوعين وتتعامى عن جرائمها بحق المجتمع اللبناني بأسره. والتعطيل المتعمد للحكومة يوازيه اليوم دخول البرلمان مع انتهاء عقده الثاني في إجازة تشريعية تمتد إلى منتصف آذار، موعد بدء العقد الأول في حال لم يوافق رئيس الجمهورية على فتح دورة استثنائية بتوقيع الاتفاق مع رئيس الحكومة على المرسوم الخاص بها، أو أن يكون البديل بتوقيع الغالبية النيابية على عريضة ترفعها إليه وتطلب فيها فتح الدورة لضرورة ملحة هي إقرار موازنة 2022. ولكن وكما يقول الرحابنة لا تندهي ما في حدا. أما مصير هذه الأكثرية العفنة المتحكمة بلبنان فهو حتما في يد كل لبناني مقيم ومغترب. في أيار أنت القاضي العادل، فاقضي عليها بانتخابك الأسماء الصح للدخول إلى ساحة النجم طيصح لبنان، واوعى ترجع تنتخبهم هن ذاتهم.
إذن دخلت البلاد عمليا في عطلة رأس السنة حتى الاثنين المقبل، وغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى لندن لتمضية إجازة العيد مع عائلته، على أن يدخل لبنان بعدها في مسار التحضير الفعلي للانتخابات النيابية إداريا وسياسيا.
في الأثناء نقل عن مصدر وزاري مطلع أن الاتصالات جارية وبقوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء اعتبارا من الأسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل.
مصادر سياسية رأت أن الوضع أصبح أكثر تعقيدا حاليا بسبب تداخل طموحات ضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون بعد 10 أشهر، وتوظيف كل صلاحيات إمكانات الرئاسة الأولى لتحقيق هذا الهدف في مقابل معارضة أطراف في السلطة نفسها لهذا التوجه وانشغال البعض الآخر بالانتخابات النيابية.
واستبعدت المصادر حدوث تبدلات في المشهد السياسي المتشنج وانقشاعا لأزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء قريبا، مع تشبث كل طرف بمواقفه ومحاولة كل منهم توظيف هذا الواقع لتحسين موقعه في الانتخابات.
وقالت إن أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء قد تصبح مستعصية وتمتد طويلا إذا لم يبادر كل الأطراف المعنيين إلى إيجاد المخرج الملائم لحل الأزمة في وقت قريب من خلال إعادة صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب في قضية تفجير المرفأ إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، أو التفتيش عن حل آخر في مجلس الوزراء أو من خلال مجلس القضاء الأعلى.
وعن الدعوة إلى الحوار التي سبق وطالب بها رئيس الجمهورية ميشيل عون في كلمته الاثنين الماضي، نقل زوار عين التيني عن رئيس مجلس نواب نبيه بري تأكيده أنه لم يسبق له أن قاطع جلسات الحوار الوطني ولن يقاطعها، لكن سبق وفشلت دعوات سابقة نتيجة مقاطعة العديد من المكونات السياسية والطائفية.
وقال إن الأمور حاليا زادت تعقيدا برأيه بعدما تحول رئيس الجمهورية من حكم إلى طرف في النزاعات الوطنية والسياسية، وبالتالي فإن طاولة الحوار تفتقد الطرف الضامن القادر على التوفيق بين مختلف الأطراف، والمكتوب يقرأ من عنوانه لأن الرئيس عون لم يعد صالحا لإدارة حوار وطني.
وفي آخر يوم عمل رسمي من السنة سجل جمع تواقيع على عريضة نيابية من أجل المطالبة بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بدءا من مطلع السنة الجديدة.
وفي المعلومات أن نحو 5 نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل كانوا وقعوا العريضة مساء أمس، وسيستمر جمع التواقيع في الساعات المقبلة، مع الإشارة إلى أن العريضة تحتاج إلى 65 نائبا لكي يصبح توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم فتح الدورة إلزاميا، علما أن الرئيس عون متحفظ عن فتحها.
خليجيا وتحت عنوان مع ترحيل القنابل الموقوتة سلطة فاشلة وميليشيا مستحكمة لبنان على مفترق طرق، نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مراقبين أن حكومة ميقاتي باقية بعدما قدم الطاعة والغطاء لحزب الله في رسالته الأخيرة للبنانيين حين اعتبر أن الحزب مكون سياسي لبناني وأن لا سطوة خارجية على لبنان المخطوف باعتراف العالم من قبل إيران.
أضافت الصحيفة أن تقديم ميقات الطاعة الكاملة لحزب الله سيمدد عمر حكومته ربما إلى ما بعد العام 2022 في حال وقع الفراغ الرئاسي، لافتة إلى أن حزب الله لم يمنح الصهر جبران باسيل حتى الآن الضوء الأخضر لتولي سدة الرئاسة بعد نهاية ولاية عمه، الأمر الذي يترك أبواب أزمة الفراغ مفتوحة على مصراعيها بمعزل عن حسابات الداخل والخارج.
من بكركي طمأنا وزير الداخلية بسام مولوي بطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أن لا شيء سيمنع من إجراء الانتخابات النيابية.
تحضيرات الانتخابات جارية، أكيد يكونوا المواطنين متأكدين ومتحضرين أنه حيروحوا على صناديق الاقتراع تيدلوا بأصواتهم. طمنا صاحب الغبطة عن الوضع الأمني، الوضع الأمني في ظل كل الظروف الصعبة اللي عم يتمر فيها البلد ممسوك تبعا لأهمية الانتخابات على الصعيدين الداخلي والدولي. ما في شيء بيمنع إجراء الانتخابات، والخطوات يلي نحن اوريدي أخذناها واللي نحن كمان رح نتابع ناخدها رح أتأكد لكم أنه الانتخابات حاصلة أكيد. هيدا استحقاق دستوري، استحقاق قانوني، استحقاق هو حق لكل لبناني.
النائب جعجع تشدد على أن الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هوية لبنان.
أكدت النائب ستريدا جعجع أنه لابد لنا كشعب لبناني من الاستفادة من الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا هذا العام عبر الانتخابات النيابية من أجل إسقاط الأكثرية الحاكمة العابثة بلقمة عيشنا وحياتنا وأمننا، لنخرج من الهوة الظلماء التي رمتنا هذه القوى فيها إلى نور السيادة والحرية والعيش الكريم في هذا البلد. وشددت على أنه يجب على كل لبناني أن يدرك أن مشاركته في هذا الاستحقاق النيابي هي واجب وطني عليه، لأن الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على هوية لبنان الذي نريد وعلى مستقبله، فإذا ما أردنا التغيير من لبنان الراهن إلى لبنان الدولة القوية القادرة الفاعلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الشفافية والمساواة والعدل، دولة الاستقرار والازدهار والبحبوحة، ما علينا سوى أن نقترع لصالح من هم مشهود لهم بالعمل المؤسساتي والشفاف وتطبيق القوانين بكل مساواة وعدل ومن دون أي تمييز، من لهم باع في النضال والكفاح في سبيل الحرية والسيادة حتى الشهادة. ولنا في هذا الإطار نموذج ليطلع عليه اللبنانيون، وهو نموذج الجمهورية القوية الذي تمكننا من إرسائه في قضاء بشري منذ أن تولينا سدة المسؤولية في العام 2005. وقالت النائب جعجع كما نقول دائما ما بصح إلا الصحيح، وقد سقطت كل المحاولات الملتوية لحرمان المغتربين من حقهم في المشاركة في الحياة الوطنية. وفي هذا الإطار أوجه التهنئة لجميع اللبنانيين في دول الانتشار وأدعوهم لكي يكونوا حاضرين مؤثرين في مستقبل بلادهم كما هم حاضرون دائما أبداً إلى جانب أهلهم المقيمين في لبنان، لأن لبنان بحاجة لهم، فهم مواطنون لبنانيون ولهم آراؤهم ومواقفهم وخياراتهم الواضحة في السياسة، وعليهم ترجمة وطنيتهم هذه عبر تحديد مصير هذه البلاد ومستقبلها. كلام النائب جعجع جاء خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز الذي عقد في معراب برئاستها وحضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائب رئيسة المؤسسة الدكتور ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي شدياء، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سليمي، إضافة إلى الخبير المالي الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار. وقد تباحث المجتمعون في المشاريع التي تقوم بها مؤسسة جبل الأرز، وأهمها مشروع إنهاء المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوء بشر الحكومي.
في الأثناء تواصل القوات اللبنانية حربها على الفساد، كاشفة في السياق الصفقات التي يتغذى منها التيار الوطني الحر. وفي الإطار أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن كل الأموال صرفت ولم تؤمن الكهرباء، واليوم يستمرون بوقاحتهم ويسعون لسحب 500 مليون دولار من المودعين.
تطلع لنا مجموعة تصاريح عن الكهرباء بتبلش مع رئيس الجمهورية وما بتخلص مع وزير الطاقة، كلها وعود كهربائية ليخبرونا أخبار. من كم يوم طلعت الضجة حول أمرين: توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات مع العلم أنه الاستشارات القانونية رفضت هالشي، صرف 500 مليون دولار لتجديد عقود شركات مقدمي الخدمات. هيدا المشروع بلش بال2010 بخطة الكهرباء على أيام الوزير باسيل، وصار مصروف عليه لليوم أكثر من مليار دولار تيحقق 8 أهداف. بدي خبركن الأكيد أنه المليار دولار تبخروا، بس ولا هدف من الأهداف تحقق. اليوم عندهم الوقاحة الكافية قبل نهار من انتهاء العقود لتمرير صفقة أنهم يعملوا أمرين: يوسعوا صلاحيات الشركات ويصرفوا 500 مليون دولار من جيوب الناس. لازم تعرفوا أنه ببداية عقد شركات مقدمي الخدمات بال2010 تم صرف 400 مليون دولار حتى يتم توزيع 15 ل 16 ساعة كهرباء. اليوم بدهم يشفطوا 500 مليون دولار تيوزعوا ساعة كهرباء. حدا بيقدر يقول لي كيف 400 مليون دولار عم بيوزعوا 20 ساعة كهرباء او 16 ساعة كهرباء؟ كانوا اليوم اي كهرباء عم بيوزعوا تبدهم يصرفوا لها 500 مليون دولار.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوجا أيس رأى أن كلمتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تؤكدان حال الإنكار التي تعيشها الطبقة السياسية من حيث تقاذف المسؤوليات على الآخرين، لا سيما من جهة الرئيس عون تحديدا، في حين أن الرئيس ميقاتي يحاول تدوير زوايا باتت غير قابلة للتدوير على الإطلاق.
واعتبر قيس أن هناك أمرين في المرحلة المقبلة: أولا الانتخابات النيابية التي ستفضي حتما إلى الانتخابات الرئاسية بعد 6 أشهر والمعركة الأساسية التي سيخوضها الشعب بكل فئاته، وثانيا الاستحقاق الدولي من خلال مفاوضات فيينا والحديث المتعاظم إما عن حرب إسرائيلية إيرانية وتداعياتها على لبنان، أو الوصول إلى حل متكامل للمنطقة في حال نضجت ظروفه.
وأكد أيس أن موضوع العلاقة بين التيار وحزب الله لا تعنينا، كما أن الشعب بات لديه الوعي الكافي كي لا تنطلي عليه مسرحيات شد العصب التي يمارسها التيار الوطني الحر مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه إذا كان جديا في إعادة النظر في علاقته مع الحزب إلا أنه أتى متأخرا، لأن الضرر من هذا التحالف وقع بشكل كارثي أكثر مما كنا نتخيل.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أكد أن الرئيس ميقاتي أجرى الاتصالات اللازمة لمحاولة استئناف جلسات مجلس الوزراء، وهو وضع الأمر في عهدة الرئيس نبيه بري لاجتراح الحلول، لكن ميقاتي لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل الحصول على توافق بين جميع الفرقاء.
وأوضح درويش أن هناك مخرجين منطقيين ودستوريين لمعالجة أزمة الحكومة، إما عن طريق مجلس النواب حيث يجتمع المجلس لوضع مسألة التحقيق مع النواب الحاليين في قضية انفجار المرفأ بيد المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، أو عن طريق القضاء إذا قرر المبادرة لمعالجة مسألة الارتباب بالمحقق العدلي طارق البيطار. وسننتظر إلى ما بعد رأس السنة لنعرف اتجاه الأمور قبل الدخول في ملف الانتخابات النيابية، حيث ستنشغل القوى السياسية بتحضيراتها لها في كانون الثاني وشباط.
فيما ينتظر أن تنطلق بداية العام المقبل المفاوضات الجدية بين صندوق النقد الدولي ولبنان، مع إعلان نائب رئيس الحكومة سعاد الشام من بعبدة أن وفدا من الصندوق سيصل إلى بيروت منتصف الشهر المقبل، حيث يتوقع أن تتعمق المفاوضات. قالت مصادر مطلعة على الاجتماع بين الشام ورئيس الجمهورية إن العمل على خطة التعافي الاقتصادي والمالي بات في مراحله الأخيرة.
وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط التي تخضع للمزيد من البحث، منها توزيع الخسائر، إضافة إلى النقص في بعض المعلومات حول الأرقام، متوقعة أن تصبح الخطة جاهزة في منتصف الشهر المقبل لعرضها على مجلس الوزراء بشرط استئناف عمله.
وقال النائب نقول نحاس الذي يشارك كمستشار لميقاتي في المحادثات مع صندوق النقد أن وفد الصندوق سيصل إلى بيروت في 17 من الشهر المقبل، حيث يتوقع أن تبدأ المفاوضات الجدية.
وأوضح أن هناك 3 مراحل للخطة، وهي تجميع المعطيات والمباحثات التي تحصل بشكل شبه يومي بين اللجنة الوزارية في لبنان وصندوق النقد عبر تقنية زوم، والمرحلة الأخيرة هي المفاوضات الجدية، مشيرا إلى أن لبنان حقق تقدما كبيرا في مرحلة المباحثات، آملا ألا تأخذ مرحلة المفاوضات وقتا طويلا.
وفيما رفض نحاس الحديث عن اختلافات أو عقبات أساسية وتحديدا حول الخسائر وتوزيعها، أبدى تفاؤله في إمكان التوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق قبل موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، من دون أن ينفي وجود إشكالية انعقاد جلسات الحكومة لإقرار الإصلاحات.
أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها السلطات القضائية والأمنية في قضية شحنة الكبتاجون المخدرة التي ضبطت في مرفأ بيروت ليل الأربعاء الماضي وكانت معدة لشحنها إلى الكويت، عن توقيف 4 أشخاص لبنانيين وسوريين يشتبه بتورطهم في العملية، وعلى اطلاع كامل بتفاصيلها.
ويجري مكتب مكافحة المخدرات المركزي التحقيقات الأولية بالتنسيق مع مخابرات الجيش والجمارك بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أعطى توجيهاته للتوسع بالتحقيق وتحديد هوية كل من له علاقة بهذه الشحنة.
عويدات أكد أنه تم تحديد هويات عدد من المتورطين في العملية وتوقيف بعضهم، والتحقيق توصل إلى معلومات مهمة عن مصدر حبوب الكبتاجون ومكان توضيبها ووجهتها والأشخاص المرسلة إليهم هذه البضاعة في الكويت، كاشفا عن وجود تنسيق تام مع السلطات الكويتية في هذا الخصوص.
وأوضح عويدات أنه تم اكتشاف مستوعبين إضافيين في مرفأ بيروت في ساعة متقدمة من الليل كانا يحتويان المادة نفسها، كما اعترف الموقوفون بأن مستوعبين آخرين تم شحنهما باتجاه الكويت على متن إحدى البواخر، وأعطيت الأوامر للأجهزة الأمنية لتعقب الباخرة المذكورة أثناء وجودها في المياه الإقليمية اللبنانية، وسارعت إلى مصادرات حمولتها ومنعها من الإبحار إلى وجهتها المحددة في ميناء الكويت.
وأفاد مصدر أمني لبناني بأن شحنة الكبتاجون التي ضبطت أول من أمس في المرفأ من أكبر العمليات التي شهدها لبنان، لافتا إلى توقيف 4 أشخاص لبنانيين وسوريين حتى الساعة. وقال أن هذا الإنجاز يأتي في سياق الحرب الاستباقية للدولة اللبنانية على تجار المخدرات الذين يستهدفون دول الخليج العربي ويمعنون في تخريب العلاقات اللبنانية مع هذه الدول الشقيقة.
وأوضحت مصادر أمنية لصحيفة الأخبار أن طرف الخيط الذي أوصل إلى الشحنة كان مصدرا بشريا، أبلغ الأجهزة الأمنية بطريقة توضيب الكبتاجون داخل شحنة البرتقال، علما أن مهربي الكبتاجون لجأوا في الأشهر الأخيرة إلى الفاكهة لتخبئة الحبوب المخدرة.
وزير الداخلية بسام مولوي الذي سارع إلى زيارة المرفأ للكشف على شحنة البرتقال تبع مجريات التحقيق بعد ضبط الشحنة، وتواصل مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت، مشددا على أهمية التعاون بين قطاع الأمن في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية، والذي أثمر عن الإنجاز الأمني وأحباط عملية التهريب.
وتلقى مولو اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد منصور الصباح، تم فيه التداول في الملفات الأمنية المشتركة، خصوصا ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة ليمون كابتاجون بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية.
صحيا، سجل عدد كورونا قفزة جنونية مع تسجيل 4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 723640 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020. وهذه الأرقام تنذر بكارثة صحية تطل قبل ساعات قليلة من ليلة رأس السنة في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
واستعداد لهذه الليلة، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية أن 400 عنصر من عناصر الدفاع المدني استنفروا ليتم توزيعهم على 60 نقطة تمركز حددت على طول الساحل اللبناني من طرابلس حتى بيروت وفي الأقضية والمناطق الجبلية التي تشهد حركة مرور كثيفة في مثل ليلة رأس السنة، تنفيذا للمذكرة الصادرة التي تنص على البقاء بجهوزية تامة لتلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة والتدخل حيث تدعو الحاجة، لا سيما ليلة رأس السنة.
وذكرت في بيان المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة تفاديا لوقوع الحوادث المرورية، داعية إياهم إلى الاتصال بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على رقم الطوارئ 125 لتتم تلبية نداءاتهم وتقديم المساعدة من دون أي تأخير.
وينفذ فوج إطفاء بيروت اليوم عملية انتشار في بعض الشوارع والتقاطعات في العاصمة، تشمل تقاطع السوديكوب، شارع الخوري، تقاطع برج الغزال، ساحة ساسين، ساحة الشهداء، تقاطع عين المريسي. وستتم إقامة حواجز محبة يقوم في خلالها رجال الفوج بتوزيع الكمامات على المواطنين انطلاقا من تقاطع برج الغزال الأشرفي، واضعين الخط الساخن 175 بتصرف المواطنين.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تدعم جهود إعادة تأهيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، مضيفا في تعليق على تعيين البحرين أول سفير لها في دمشق منذ بدء الحرب في سوريا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان أكد في تصريحات إعلامية: نحن لا ندعم جهود إعادة تأهيل الأسد.
وأوضح المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الولايات المتحدة لا تؤيد خطوات تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام بما في ذلك هذه العلاقة، كما أننا لن نرفع العقوبات أو ندعم إعادة إعمار سوريا حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع عنه نحو الحل السياسي، مشيرا إلى أن واشنطن تحض دول المنطقة التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على النظر بعناية في الفظائع التي ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري على مدار العقد الماضي، فضلا عن جهوده المستمرة لمنع وصول المساعدات.
معلوم أن مملكة البحرين أعلنت أمس إعادة بعثتها الدبلوماسية لدى دمشق، وأصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما رسميا بذلك، لتصبح ثالث دولة خليجية تعيد علاقتها مع سوريا بعدما عينت عمان سفيرا في دمشق العام الماضي والإمارات ممثلة بقائم أعمال.
أعرب الكرملين عن ارتياح ورضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنتائج المكالمة الهاتفية بينه وبين نظيره الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن بوتين أكد لبايدن أن فرض عقوبات ضد موسكو سيكون خطأ فادحا.
وصرح المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف بأن النقاش كان صريحا وملموسا في نهاية ثاني اتصال بين الرئيسين في أقل من شهر، مؤكدا أن بوتين أبلغ بايدن أن موسكو تريد نتائج في شأن مطالب ضمانات أمنية.
أضاف أوشاكوف أن بايدن أكد لبوتين أن نشر القوات الروسية على الحدود الأوكرانية غير مقبول، محذرا من عقوبات واسعة في حال وصلت روسيا التصعيد مع أوكرانيا، ولافتا إلى أن بايدن أبدى رغبة جادة في بحث الانشغالات الحقيقية لروسيا في وقت أبلغه بوتين أن فرض عقوبات سيؤدي لعطل شامل في العلاقات.
بدوره ذكر البيت الأبيض أن بايدن أبلغ بوتين أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم على أي غزو لأوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي يؤيد الدبلوماسية الروسية لكن ثمة حاجة لخفض التصعيد لإحراز التقدم.
البيت الأبيض كان أفاد الأربعاء بأن بايدن سيعرض على بوتين مسارا دبلوماسيا للخروج من الأزمة في ثاني اتصال بينهما في أقل من شهر.
من جهته أكد بوتين أنه مقتنع بإمكان إقامة حوار فعال مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية للبلدين.
طقس آخر يوم من 2021 وأول أيام السنة الجديدة مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم تعز غائم جزئيا إلى غائم أحيرا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة اعتبارا من بعد الظهر، بتسجل على الساحل 22 فوق الجبال 15 وبالداخل 18 درجة، مع تساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية واحتمال حدوث برق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق بالليل. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و 60%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة متقطعة اعتبارا من الظهر وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.
كان في النشرة: لبنان يودع عاما مشؤوما والسلطة لا تندهي ما في حدا. ميقاتي إلى لندن في إجازة وبري عون تحول من حكم إلى طرف ولم يعد صالحا لإدارة حوار. عقاد نقلا عن مراقبين حكومة ميقاتي باقية بعدما قدم الطاعة والغطاء لحزب الله. النائب جعجع: الانتخابات النيابية فرصة ذهبية للخروج من الهوة الظلماء. جديد ليمون الكابتاغون: توقيف 4 لبنانيين وسوريين. قفزة جنونية في عداد كورونا والكارثة على الأبواب. تعليقا على تعيين البحرين سفيرا لها في دمشق: واشنطن لا ندعم إعادة تأهيل نظام الأسد. نشرتنا انتهت، نفذها بيتر حشاش. رندا، هذه آخر نشرة من أراها سوا.
مظبوط، لها السنة بس. مظبوط، من عيد جميع المستمعين، إن شاء الله ينعاد على الجميع بظروف أفضل وبحبوحة.
راح تسهر الليلي ها؟
أكيد.
يلا have fun.